أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الجواب الثالث أو الإشكال الثالث على التمسك بحديث رفع القلم هو أن يقال أننا ذكرنا في الجواب الثاني أن الحكم الوضعي ليس مرتفعا عن الصبي، وإنما المرتفع هو الحكم التكليفي فقط. أما في الجواب الرابع فنتنزل عن ذلك ونسلم معكم أن الحكم الوضعي مرتفع عن الصبي، ولكن مع ذلك لا ينتج النتيجة المدعاة عند المشهور. وبيان ذلك أن ركز معي أن المدعى عند المشهور والذي يراد الاستدلال عليه هو أن الصبي مسلوب العبارة، أي لا أثر لإنشاء الصبي، لا أشر لفعل الصبي، فحاله حال صدور البيع من اصطكاك حجرين أو من النائم، لا أثر له البتة. هذا المدعى عند من؟ عند المشهور. ويريدون أن يثبتوا هذا المدعى ببركة حديث رفع القلم عن الصبي. ولكن إذا دققنا في مدلول ومفاد حديث الرفع مع تنزلنا عن الإشكالين السابقين، فنقول غاية ما يستفاد من حديث الرفع أن الحكم الوضعي مرتفع عن الصبي، وفرق، ركز معي في هالبحث، وفرق بين ارتفاع الحكم الوضعي عن الصبي وبين دعوى أنه إنشاؤه لا أثر له في حق غير الصبي، ففرق بين المطلبين. فنذكر لكم مثال: لو فرضنا أن الصبي توكل، صار وكيلا عن البائع البالغ، وصار وكيلا عن المشتري البالغ، فهو وكيل من الطرفين، وقام بحكم وكالته بإنشاء البيع بين مالك الثمن ومالك المثمن بين الأصيلين، غاية ما يقتضي حديث الرافع أن الحكم الوضعي عن الصبي مرتفع، ونحن لا نريد الآن إثبات حكم وضعي في حق من؟ في حق الصبي، بل نريد إثبات ملكية المشتري للمبيع وملكية البائع للثمن. صحة البيع ونفوذه بلحاظ البائع، وصحة ونفوذ البيع بلحاظ من؟ بلحاظ المشتري. وهذه أحكام وضعية ليس في حق الصبي، إنما في حق البالغين. كيف ترتفع بدعوى أن الحكم الوضعي مرفوع عن الصبي؟ رفع الحكم الوضعي عن الصبي غاية ما يثبت أن الصحة بالنسبة إلى الصبي، النفوذ بالنسبة إلى الصبي مرتفع، ولا يثبت أنه الصحة والنفوذ والملكية والنقل والانتقال في حق البالغين مرتفعة إذا قام الصبي وأنشأ البيع وأنشأ وأنشأ القبول وهو قبول البيع. ففرق بين المقالتين، فرق بين أن الأحكام الوضعية مرتفعة عن الصبي، وبين أن تصرفات الصبي مسلوبة لا أثر لها البتة حتى في حق البالغ. وحديث الرف لو سلمنا معكم غاية ما يوجب رفع الحكم الوضعي عن من؟ عن من؟ عن نفسه، عن الصبي. ولا يستفاد منه رفع الأحكام الوضعية عن البالغين إذا قام الصبي بإنشاء الإيجاب والقبول اللفظيين أو الفعل فعليا. ولا يستفاد من حديث رفع القلم أنه بل عقد الصبي كلا عقد وإنشاء الصبي كلا إنشاء، يستفاد أن الحكم الوضعي مرفوع في حق الصبي. فحينئذ ما يراد إثباته شيء وما يقتضيه الدليل شيء آخر. مثلنا بمثال لو كان وكيل عن اثنين، وكذلك لو كان هو أصيل في طرف المعاملة، لو فرضنا أنه الصبي باع الكتاب على المشتري، فعندنا ملكية البائع لماذا للثمن، نفوذ إنشائه لزوم إنشائه، وعندنا ملكية المشتري للمثمن وصحته ولزومه. غاية ما يقتضي حديث الراف أن صحة البيع بلحاظ الصبي، الملكية بلحاظ الصبي، النفوذ بلحاظ الصبي ليس بفعلي بل هو منوط ببلوغه، ولكن الصحة في حق المشتري البالغ اللزوم، في حق المشتري البالغ الملكية، في حق المشتري البالغ لا يوجد ما يقتضي رفعها في حق من؟ في حق المشتري البالغ. ولا مانع من التفكيك بين أن الصحة فعلية غير معلقة بلحاظ شخص والصحة معلقة بلحاظ شخص آخر. الصحة والفعلية بل والنقل والانتقال معلق بلحاظ الصبي، وأما العقد بلحاظ غيره شنو؟ فعلي غير معلق، كما سيأتي في عقد الفضولي. سيأتي إن شاء الله في بحث عقد الفضولي أن نفكك، نقول هذا العقد صحيح بالنسبة إلى غير الفضولي ولازم غير معلق، وأما بلحاظ الذي هو غير المالك الذي هو في طرف الفضولي معلق على إجازة من؟ الولي. فماكو مانع من التفكير أن يكون صحيح بلحاظ غير صحيح بلحاظ، معلق بلحاظ غير معلق بلحاظ. والنتيجة أن هذا الإشكال وهو أن حديث الرف يرفع الأحكام الوضعية لا يثبت لنا المدعى وأنه كاصطكاك حجرين مسلوب العبارة. واتضح الفرق بين ثالثا وثانيا. ما هو الفرق سيخنا؟ ثانيا الحكم الوضعي مو مرتفع في حق الصبي، مو مرتفع، المرتفع الحكم التكليفي. أما في ثالثا الحكم الوضعي مرتفع في حق من؟ الصبي. قال ولو سلمنا اختصاص الأحكام حتى الوضعية بالبالغين، لكن لا مانع من كون فعل غير البالغ موضوعا للأحكام المجعولة في حق من؟ البالغين. كما لو أنشأ غير البالغ البيع بالوكالة، الشراء بالوكالة، يكون إنشاؤه موضوعا في تكليف في حق البالغين. فيكون الفاعل، من هو الفاعل؟ اللي هو البائع الصبي، كسائر غير البالغين خارجا عن ذلك الحكم إلى أي وقت؟ إلى وقت البلوغ. لو كان هو أصيل والطرف الآخر هو أصيل، إذا كان أصيل الحكم الوضعي سيكون معلق على البلوغ. هذا هو الجواب الثالث الذي ذكره الشيخ. فتبين من جميع ما ذكرنا أنه لا يصح الاستدلال بحديث رفع القلم عن الصبي لإثبات أن تصرفات الصبي لا أثر لها، الصبي مسلوب العبارة، حاله كحال المجنون، حاله كحال اصطكاك الحجرين، للإشكالات والأجوبة الثلاثة التي ذكرها الماتين. ثم ينقل لنا عبائر فيقول، نقرأ الآن ونعلق، ما في مطلب كثير. قال وبالجملة، فالتمسك بالرواية، رواية حديث الرفع، رفع القلم، ينافي، يرجع إلى ما ذكرناه بالأمس الدرس، ينافي ما اشتهر بينهم من شرعية عبادة الصبي. قلنا الالتزام بأن عبادات الصبي شرعية يقتضي أن القلم ليس مرفوعا عن الصبي، لأنه رفع قلم التشريع، يعني رفع قلم الأحكام التكليفية والأحكام الإلزامية، يتنافى أن الصبي عباداته شيخنا شرعية. معنى الشرعية أن ما يأتي موافق للأمر، معنى شرعية عبادته أن ما يأتي به موافق للأمر، فكيف يقال أن قلم التشريع مرفوع في حق الصبي؟ هذا ذكرناه سابقا. وما اشتهر أيضا بينهم من عدم اختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين. إذن ما هو العمدة؟ فالعمدة في سلب عبارة الصبي هو الإجماع المحكي المعتضد بالشهرة. يا شهرة، الشهرة المحققة، فعندنا إجماع محكي وعندنا شهرة محققة محرزة، بل المعتضد بالشهرة العظيمة. وإلا لو غضضنا النظر عن الإجماع المحكي المعتضد بالشهرة فالمسألة محل إشكال. ينقل الآن كلمات من تردد في المسألة، ولذا تردد المحقق في الشرائع في وين تردد؟ في إجارة المميز بإذن الولي. ذكر أنه هل يصح لكم، هل يصح للصبي المميز أن يجعل نفسه أجير في العمل؟ فتقول للصبي آجرتك أن تكنس الدار، أن تحمل المتاع، مع إذن الولي، مو بدون إذنه. أيوجد مشكلة؟ تردد المحقق في الشرائع في إجارة المميز بإذن الولي بعدما جزم بالصحة في العارية. قال عارية الصبي المميز بإذن الولي نافذة، لأن العارية معقد معاوضي مو معاوضة، ولكن إجارته تصح، فيها معاوضة، فيها شنو؟ ثمن، فيها أجرة، فهل تصح؟ تردد. شنو يكشف التردد؟ تردده وعدم جزمه بالفساد يعني أن المسألة مو واضحة، ما يرى تمامية رفع القلم عن الصبي. وإلا لو يرى تمامية رفع القلم عن الصبي ليش يتردد؟ كان ينبغي أن يجزم ويقول إجارته فاسدة. واستشكل فيها في الإجارة في القواعد أيضا والتحرير العلامة. وين في القواعد؟ عطنا عبارة القواعد حتى نتأكد. أخاف إحنا نستظهر شيء خلاف ما تستظهر، يقول أخاف من الطلبة يشكلون علي. فقال وقال في القواعد وفي صحة بيع المميز بإذن الولي نظر. انتهت عبارته. إذن هو أيضا عنده شنو؟ نظر وتأمل. بل هذا بل من كلام الشيخ الأعظم، مو من كلام القواعد. انتهت عبارة القواعد. بل هذه من عبارة الشيخ الأعظم. بل عن الفخري، ينقل الشيخ الأعظم عن فخر المحققين اللي هو ابن العلامة، فخر المحققين ابن العلامة في شرحه على قواعد أبيه العلامة، ينقل عبارة، لكن الشيخ يقول هالعبارة اللي ينقلها أنا ما شفتها، فعهدتها على من؟ على ناقلها. فبعضهم نقل كلاما لابن العلامة ونسبه إلى شرح القواعد. احنا كل ما نشوف شرح القواعد ما حصلنا هاي العبارة ولم يجدها حتى غير الشيخ العظام، فالعهد على ناقلها. بل عن، شوف عن 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 يعني ما شايف كتاب الفخر، منقول عن الفخر. بل عن الفخر في شرحه، فخر الدين والملة ابن العلامة صاحب الإيضاح، إن أن الأقوى الصحة مستدلا، هذا اللي ينقل يقول استدل بأن العقد إذا وقع بإذن الولي كان كما لو صدر عن الولي، كأن المأذون كالأصيل، الصبي المأذون كالولي، فلو صدر من الولي فينسب العقد إلى الولي فهو نافذ، كذلك الصبي إذا أنشأ العقد بإذن الولي حاله كحال ما لو صدر، فهذا بعد مترقي مو متردد، جازم بالصحة. أنت شيخنا شفت هالعبارة خوش، إذا ابن العلامة جزم بالصحة، ابن العلامة مو واحد سحر، بل فخر المحققين، شيخ العظم يعتني بكلامه. قال لكن لم أجده فيه، لم أجد بل هذا الكلام فيه في شرحه للقواعد. على كل حال، وقواه المحقق الأردبيلي على ما حكي عنه أيضا. خش. ويظهر من التذكرة عدم ثبوت الإجماع عنده، حيث قال وهل يصح بيع المميز وشراؤه، قال الوجه عندي، ما قال إجماع. إذن حتى تعبير الوجه عندي يعني ماكو إجماع يا شيخنا في المس، لو كان إجماع في المس أنا يقول الوجه عندي، الوجه عندنا نحن الطائفة، قال الوجه عندي، فالعدول من عندنا إلى عندي يكشف أنه لا يوجد عنده إجماع في المسألة. قال الوجه عندي أنه لا يصح، هذا التعبير يكشف عن عدم ثبوت الإجماع عنده. واختار في التحرير صحة بيع الصبي في مقام اختبار رشده، إذا أردتم أن تختبروا رشده كما ورد في الآية فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إلى الآن ما ثبت أنه رشيد، آنست منه رشدا، بس إلى الآن ما ثبت أنه رشيد، فلو أعطيت الصبي المال وآنست منه رشدا، ما قال بلوغ، قال إذا آنستم منهم رشد، الرشد في قبال السفاهة بمعنى وضع المال في موضعه، فأنا آنست من ولدي رشدا وهو ما زال صبي، أعطيته المال، المعاملة التي يوقعها الصبي في مقام اختبار رشده نافذة لم نافذة؟ قال بل نافذة. واختار في التحرير إذن لا إجماع على عدم نفوذ تصر. وين حديث الرفع؟ وين حديث رفع القلم؟ راح، ماكو حديث رفع القلم. وذكر المحقق، تريد بعد عبائر؟ أخاف ما تصدق كلامنا يا شيخ عباس. وذكر المحقق الثاني، كله محققين جواب لك شيخ الأعظم، ما يتكلم ما يتكلم سهولة، كله بكلمات المحققين، فخر المحققين والمحقق الثاني والمحقق الأول صاحب الشرايع، كله كلمات فقيلة تخاف بعد ما تقدر أنت تتجاوزها. وذكر المحقق الثاني أنه لا يبعد بناء المسألة على أن أفعال الصبي وأقواله شرعية أم لا. لاحظوا هالعبارة، المحقق الثاني ما استدل بالإجماع، ما قال عندنا إجماع، قال المسألة مبنية على كبرى أخرى، إذن المسألة يا سيد عباس مو مبنية على إجماعات، ماكو إجماع في المسألة. مسألتنا مبنية على أن عبادات الصبي وأقوال شرعية أو لا. إذن أنا طلبح في مسألة كبروية أخرى، والمشهور يرى أن عبادات الصبي شرعية، ويرى المشهور أن عبادات الصبي شرعية، أن أفعال الصبي وأقواله شرعية أو لا. ثم حكمه على خلاف المشهور بأنها غير شرعية، وأن الأصح بطلان العقل. غرضنا من هالعبارة أن المحقق الثاني لم يثبت عنده إجماع، المسألة أناطها بكبرى كلية محل نزاع. ياهي لا هو قال ثم حكم بأنها غير شرعية، هو محقق الثاني قال عباداته غير، خلافا للمشهور. المشهور قالوا عباداته شرعية، هو يقول عبادته غير شرعية. وأن الأصح، لأن الشيخ العظم قال وما اشتهر بينهم من شرعية عبادته، المحقق الثاني خالف المشهور فقال أن عباداته غير شرعية. وأن الأصح بطلان العقل. وعن المختلف أنه حكى في باب المزارعة عن القاضي، صارت رواية واضح. وعن عن العلامة أنه حكى في باب المزارعة عن القاضي كلاما يدل على صحة بيع الصبي. إذن المسألة ماكو إجماع، أكو إجماع حق نزاعات كبيرة. شنو غرض الشيخ العظام؟ يضرب كلام فخر صاحب الجواهر. صاحب الجواهر ادعى وجود اجماع وقام بالبديهيات والحقها، يقول بالبديهيات، كيف تلحقها بالبديهيات مع وجود هكذا نزاع؟ وبالجملة ما نطول عليكم، فالمسألة لا تخلو عن إشكال لعدم وجود إجماع تعبدي في المسألة. وإن أطنب بعض المعاصرين كصاحب الجواهر في توضيح الإجماع حتى ألحقه بالبديهيات في ظاهر، لا تختار بالعبار، يقول لك شيخ العظم تدعو تحقق، مو تفتح كتاب يقول لك وهي مسألة إجماعية واضحة بديهية لا خلاف فيها، خلاص بعد صك الكتاب انتهى البحث. روح ابحث، روح اسبر، روح فتش شيخ العظم ماذا فعل. اللي يقرأ عبارة صاحب الجواهر خلاص بحث صاحب الجواهر متتبع، فألحقها بالبديهيات. مثل الأردبيلي مر علينا في بعض المطالب في المكاسب المحرمة، قال هي مسائل بديهية، آخر شيء تفتش لا ترى، المشهور يرون خلافه. فإذا هذه دعوة البداهة ودعوة ما أدري شنو، لا تغتر بها، لا بد أن تفتش وتفحص وتسبر. ولي وإن أطنب بعض المعاصرين في توضيح الإجماع حتى ألحقه بالبديهيات في ظاهر كلام. إذن المسألة محل إشكال. شيخنا شنو تقول الآن؟ مو عارفين إليك ساعات تقول إلينا. بل فالعمدة في سلب عبارة الصبي هو الإجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة، ثم تنقل إلينا تردد الأصحاب في المسألة، ثم تقول المسألة لا تخلو عن إشكال. شنه مقتضى الإنصاف؟ يلا خلص البحث. قال فالإن إنصاف، هذا الكلام النهائي. فالإنصاف، إن الحجة في المسألة هي الشهرة المحققة والإجماع المحكي عمن؟ تذكر يا محكي عن التذكرة، مر علينا إجماع التذكرة صفحة 275 أول صفحة. قال وعن التذكرة إن الصغير محجور عليه بالنص والإجماع سواء كان مميزا أو لا في جميع التصرفات إلا ما استثني. واضح. إذن عبارة الإجماع عبارة التذكرة، بل حيث قال الصغير محجور عليه بالنص والإجماع. إذن عمدة المسألة هي الشهرة المحققة والإجماع المحكي عن التذكرة. خوش الشيخ الأعظم بعد ما جينا على الشيخ الأعظم يقول هذه العبارة المنقولة عن التذكرة التي تقول أن الصبي محجور عليه، هل يريد العلامة الإجماع على بطلان تصرفات الصبي وأنه مسلوب العبارة، فلا تصح حتى بالإجازة والإذن. أو يريد العلامة بيان بطلان تصرفات الصبي بمعنى عدم الصحة الفعلية، لا إنكار الصحة المعلقة على إذن الولي أو إجازة الولي. فما هو المنظور للعلامة في دعوى الإجماع؟ هل نفي الصحة من رأس؟ ليس بصحيح أصلا، حتى مع إذن الولي، حتى مع إجازة الولي، حاله كحال اصطكاك حجرين لو صدر البيع من اصطكاك. يقول بعدين يقول أجزتوا، ماكو معنى لأجزتوا أذنتوا. فهل العلامة في مقام بيان نفي المحجورية مطلقا فلم يشم حتى رائحة الصحة المعلقة على الإذن أو الإجازة، أو أن العلامة يريد أن يقول أن معاملات الصبي ليست صحيحة فعلا ولكن لا ننكر الصحة المعلقة على الإذن، لا ننكر الصحة المعلقة على الإجازة، فالإجماع المدعى في عبارة التذكرة أين مصبه؟ هل سلب الصحة حتى المتوقف على إذن الولي؟ وقلنا وين محل البحث؟ نفي الصحة المطلقة، هذا محل بحثنا، نفي الصحة المطلقة إن ما شم رائحة الصحة حتى الصحة المعلقة. فيا شيخنا الأعظم، عبارة العلامة في التذكرة على ماذا تشير؟ يقول احنا بحثنا هذا المطلب سابقا، يقول العلامة ناظر في عندنا مستثنى منه، عندنا مستثنى ويعرف خصوصيات المستثنى من وين؟ من المستثنى، لأن ظاهر الاستثناء هو الاتصال، ظاهر الاستثناء الاتصال إلى الانفصال، ومقتضى الاستثناء المتصل أن المستثنى من جنس المستثنى، أن المستثنى من جنس المستثنى من. إذا جئنا إلى المستثنى فنلاحظ أنه تعرض إلى بعض التصرفات المتوقفة على إذن الولي فاستثناها، قال هذا إذا أذن الولي أستثني، كالإحرام، فإن الإحرام عندهم صحته متوقفة على إذن ما أن يأمره بالإحرام، فقالوا أن الإحرام متوقف على إذن الولي. فإذا كان ناظرا في رتبة المستثنى إلى أن هذا مستثنى إذا أذن الإحرام، يعني أن غيره حتى لو أذن الولي شنو شيخنا؟ لا يصح، محجور عليه. نعم هذا وهو الإحرام إذا أذن الولي فيصح، أما ما عداه من البيع والإجارة والغيرها حتى لو أذن الولي فلا يصح. وإلا لو كانت هذه الأمور أيضا تصح إذا أذن الولي، ينبغي أيضا نذكرها في وين؟ فيستثني الإحرام ويستثني البيع إذا أذن الولي، والهبة إذا أذن الولي، والإجارة إذا أذن الولي، فلماذا استثنى فقط الإحرام؟ فهذا يعني أن المستثنى من مطلق المحجورية والتصرف وإن أذن الولي. واضح إن شاء الله القرينة. ولهذا قال فالإنصاف أن الحجة في المسألة هي الشهرة المحققة والإجماع المحكي عن التذكرة، بناء هل تفيدنا على أن استثناء الإحرام الذي لا يجوز، يعني ينفذ، مو يجوز تكليفان خو، يجوز تكليفان صبي إلا ينفذ، يعني لا ينفذ، لا يجوز إلا بإذن الولي، شاهد على أن مراده بالحجر في رتبة المستثنى من عن الصبي ما يشبل سلب العبارة، يعني نفي أصل الصحة، مو بس نفي الاستقلال، نفي أصل الصحة. لو قلنا بس نفي الاستقلال يعني يصح مع إذن من الولي، لا نفي الاستقلال مجرد نفي الاستقلال في التصرف حتى تقولون بالصحة المعلقة على الإذن أو الإجازة. وكذا إجماع الغنية، إجماع الغنية. ليش؟ بناء على أن استدلاله بعد الإجماع بحديث رفع القلم. يقول هو استدل على المطلب بدليلين، بحديث رفع القلم وبالإجماع، وحديث رفع القلم باتفاقهم مفاده أن الصبي مسلوب العبارة. هم استدلون بحديث الرك لإثبات أن الصبي مسلوب العبارة، نفي أصل الصحة، وتمسك مع رفع القلم بالإجماع. فهذا يعني أن المدعى في الإجماع هو نفس المدعى في رفع القلم، وهو نفي أصل التصرف. قال نعم، بناء على استدلاله بعد الإجماع بحديث رفع القلم دليل على شبول معقد الإجماع للبيع بإذن الولي. ما دام هو صبي فالصبا وهي المانع، أذن الولي أو لم يأذن الولي. وليس المراد للغنية نفي الصحة البيع المتعقب بالإجازة. هذا يريد يدفع شنو؟ بعضهم حمل عبارة الغنية على أن نظر ابن زهرة في الغنية إلى نفي الاستقلال في التصرف لا إلى مسألة أصل التصرف. شلون؟ دقق معي في هالكلام، هذا يحتاج إلى مقدمة مطوية. ابن زهرة، ركز معي، ابن زهراء فصل بين الإذن السابق والإجازة اللاحقة مطلقا حتى في بيع الفضولي. ابن زهراء فصل بين الإذن السابق والإجازة اللاحقة فقط. أي معاملة تلك؟ خلينا نتكلم عن البالغ. البالغ كالبكر يشترط في صحة نكاحها إذن من؟ الولي. فإذا أذن الولي صح عقد النكاح. أما لو لم يأذن الولي فصار العقد فضولي، فهل تنفع الإجازة اللاحقة ويقوم مقام الإذن السابق؟ فقال بل ابن زهرة أن عقد الفضولي لا يصح حتى بالإجازة لاحق. ففرق بين الإذن السابق والإجازة لاحق، وسيأتي بحثه في عقد الفضول حتى تتعبون وتستملون. فبعضهم لما جاء إلى كلام الغنية ابن زهرة في المقام شنو قال؟ قال ابن زهرة هذا في هالعبارة يتكلم عن أن عقد الصبي لا تنفعه الإجازة اللاحقة، وهو لا يكشف عن أن مدعى أن تصرفات الصبي غير صحيحة، إذ حتى لو صدر التصرف من البالغ فتعقب بالإجازة التصرف غير صحيح. فلا تنفعنا عبارة ابن زهرة. ابن زهرة ناظر إلى بيان أن البيع غير صحيح ولو تعقبته الإجازة، وغاية ما يتكلم على مبناه أنه أي عقد حتى لو صدر من البالغ يريد أن يقول أن الإجازة اللاحقة لا تصحح العقد، لا أن الصباوة مانع من صحة المعاملة. وفرق بين مانعية الصبا ومن صحة المعاملة وبين عدم فائدة الإجازة اللاحقة. يقول الشيخ لا، ليس منظور ابن زهرة إلى أن الصبي لو أنشأ العقد وتعقب بالإجازة هذا البيع فاسد، بل ناظر إلى نفي أصل اقتضاء البيع للصحة لأنه تمسك بالإجماع مقرونا بحديث رفع القلم عن الصبي، ومفاد رفع القلم عن الصبي أن الصباوة تمنع من أصل المعاملة سواء وجد الإذن أو ما وجدت، وجدت الإجازة أو ما وجدت الإجازة. ولهذا شو عبارته يقول؟ وليس المراد، ليس مراد صاحب الغنية نفي صحة البيع المتعقب حتى تقولون إذن هذا ما يدل على أن الصبي مسلوب العبارة، حتى يقال إن الإجازة عند السيد ابن زهرة غير مجدية في تصحيح مطلق العقد الصادر من غير المستقل ولو كان غير مسلوب العبارة كالبائع الفضول. الفضول. ليس هذا مقصوده، بل مقصوده ما شرحنا نفي أصل الصحة، ويؤيد الإجماعين إجماع التذكرة والغنية ما تقدم عن كنز العرفان. نعم، يرجع الشيخ شويها، قال الأنصاف عندنا شهرة محققة وإجماع محكي. وإجماع من هو صار؟ كم إجماع عندك؟ إجماعين، إجماع العلامة في التذكرة وإجماع ابن زهرة في الغنية، ويؤيد كلامه بما تقدم بكنز العرفان. نعم لقائل أن يقول إنما عرفت من المحقق صاحب الشرائع والعلامة في بعض كتبه وولده فخر المحققين، وش بقى بعد؟ والقاضي ابن البراج وغيرهم، خصوصا المحقق الثاني الذي بنى المسألة على شرعية أفعال الصبي يدل على عدم تحقق، هذه قرائن تدل على عدم تحقق الإجماع، فهذا الإجماع المحكي مبتلى بمناشع وقلائية على خلاف. قلنا كم مرة؟ هذا الإجماع المحكي بخبر الواحد مبتلى بمناشع عقلائية على الخلاف، وهو أن نفس مدعي الإجماع وهو العلامة خالف، نفس مدعي الإجماع وهو العلامة خالف. توقف، ذكرنا عبائرة العلامة وفخر المحققين والمحقق الثاني والقاضي ودعاوى الإجماع من المتأخرين، هذه دعاوى الإجماع من من؟ سيخنا سيدنا من المتأخرين، ليس دعوة إجماع من المتقدمين. إذن الشيخ الأعظم قال اني تردد، نعم لقائل أن يقول وكيف كان ثبت الإجماع أو لم يثبت الإجماع، المهم هو المشهور عند الشيخ الأعظم الإجماع ناقشه الشيخ، مو واضح عند إجماع. هذا الإجماع المحكي مبتلى بشنو؟ مبتلى بموانع، فالإجماع راح، بقى عندنا الشهرة. الشيخ الأعظم يرى أن الشهرة هي عند من؟ هي على القائلين بأن البيع، أن الصبي مسلوب العبارة. فالعمدة فالعمل عند الشيخ على المشهور المحقق، هذا يحتاج إلى تتبع، أتوجد شهرة في هذا المقام؟ ولعل هذه الشهرة كما قلنا شهرة بين من؟ بين المتأخرين، لا شهرة بين المتقدمين، والشهرة بين المتأخرين لا تفيدنا كثيرا، وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك التعرض إلى هذا المطلب. هذا تمام الكلام في أي دليل؟ أرجع للبحث، الدليل الأول وهو التشبث بحديث رفع القلم، انتهى الدليل الأول ومناقشة الدليل الأول وما فيه وما عليه. نرجع الآن، ارجعوا إلى صفحة 276، احنا قلنا لابد أن نذكر الأدلة ثم نذكر المناقشات. الدليل الآخر قال واستدلوا أيضا بخبر حمزة بن حمران. الدليل الروائي الثاني، نعم 276 يويستو هفتادو شيش، لمن لم يعرف الفارسية. بالإنجليزي كم هذا الرقم؟ كم بالإنجليزي؟ اقرأ. 276 صحيح. لمن لم يعرف الإنجليزية بالفرنسي كم؟ باللبناني شيخنا تجيدون اللغات؟ أي لغة تعرفون؟ عربية؟ بس عربي. أحسن إليك، ارتحتم، خش. استدلوا على المطلب قال بخبر حمزة بن حمران عن مولانا الباقر عليه السلام. نقرأ الرواية، المصنف اقتطع الرواية اقتطاعا، هكذا هي الرواية. محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران، هذا سند الرواية. أقرأ مرة ثانية، نتعرض إلى سنده بعدين في الاستدلال. محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد اللي هو ابن عيسى الأشعري بن خالد البرقي عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران قال سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ومتى وتقام عليه ويؤخذ بها؟ سؤال: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام عليه ويؤخذ بها؟ فقال: إذا خرج عنه اليتم وأدرك. إذا خرج عنه اليتم وأدرك، ما اكتفى جوابه خرج عن اليوت. متى يخرج عن اليوت؟ متى يخرج عن اليوت؟ فالسائل ما اكتفى، شو خرج عنه اليوت؟ فقال، خش سأل، قلت فلذلك حد يعرف به. خش أسئلة، أسئلة طيفة، أيوجد حد يعرف أنه خرج عنه اليوت؟ فقال إذا احتلمه أو بلغ 15 سنة. هي كلها موجودة في الرواية، ها، هاي كلها من برا، هي رواية ما اقتطعها المصنف. إذا احتلم أو بلغ 15 سنة أو أشعر أو أنبت. شو الفرق أشعر وأنبت؟ شو الفرق أشعر وأنبت؟ الأنبت فعل النبات على العانة، يقال على العانة. أشعر على الوجه. قال أو أشعر أو أنبت. خوش بلي. أو أنبت فحين ذلك أقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها وأخذت له. خوش. قلت له فالجارية، انتهينا من الصبي، جينا للجارية، فالجارية متى يجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها وتؤخذ لها؟ قال إن الجارية ليست مثل الغلام. الجارية مو مثل الغلام. إن الجارية، بدأ المصنف، إن الجارية إذا زوجت ودخل بها ولها 9 سنين ذهب عنها اليوت، يعني لما تزوجت ما زالت يتيمة، أو إذا تزوجت وما دخل بها ما زالت يتيمة. إذا زوجت ودخل بها ولها 9 سنين ذهب عنها اليوت ودفع إليها مالها وجاز، نفذه، وجاز أمرها في الشراء، في تكملة الرواية والبيع، وهم وأقيمت عليها الحدود التامة. مصنف ما ذكرها. والغلام صارت المرة أحسن من الرجال، مرة 9 سنوات تبلغ الرجل 15 سنة، يعني مرة أقل من الرجل. المرأة أقل من الرجل 9 سنوات تبلغ الرجل 15 سنة. أوه. هذا على خلاف أن المرأة واضح لي، المرأة تبلغ 9 سنوات تكمل خلاص بلغت وصارت مؤهلة لخطاب المولى، خطاب التكاليف. الرجال وين؟ 15 سنة قمرية. قال والغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ 15 سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك. تكملة الرواية. خش. الكلام في هذه الرواية يقع تارة في سندها وأخرى في دلالتها. أما بالنسبة إلى سندها فيوجد فيها شخصيتان محل بحث وتأمل. الشخصية الأولى الراوي المباشر حمزة بن حمران، والشخصية الثانية عبد العزيز العبدي. أما الشخصية الأولى حمزة بن حمران فهذه الشخصية لا توثيق لها في كلمات الرجاليين، ولكن يمكن البناء على وثاقته بكبرى أن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فإن صفوان وابن أبي عمير قد نقلا عن حمزة بن حمران، فبناء على أن الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة فيمكن تتميم وثاقته برواية أحد الثلاثة وهما صفوان وابن أبي عمير. فإذا هذه المشكلة على بعض المباني محلولة، خلافا لمبنى سيدنا الخوئي رحمة الله عليه، فلم يقبل بهذا المبنى أن مبنى الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. فمن أين هذه القاعدة جايبينها أنتم؟ من وين جايب هالقاعدة؟ قال الشيخ في العدة، الشيخ في العدة من وين جايبينها؟ ما أحد ذكر هذه القاعدة إلا هو، مع أنها قاعدة مهمة خطيرة. فلو كان لبان ليش فقط الشيخ الطوسي؟ بل أن نفس الشيخ الطوسي في كتابه التهذيبين لم يعمل بهذه القاعدة، فكيف قال أجمعت العصابة على أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ونفس الشيخ ناقش بل في بعض الروايات التي في طريقها من روى عنه أحد، وناقش في مراسيله يقول وأول ما فيه أنه مرسل فلا يعمل به وهي مراسيل لأحد احنا نصدق منه اذا هو نفس ناقلها ما عمل به؟ واضح شيخنا؟ المهم هذا بحث طويل عريض في بحث الرجال ان شاء الله مر عليكم ويمر عليكم في دراسات عميقه، بحث قاعده طويله عريضه فيها نزاع كبير، وقد اشبع البحث فيها في كتاب القبسات في علم الرجال لمن احب المراجعه، وذكر اشكالات السيد الخوئي وحاول دفعها انتصارا لوالده السيد السيستاني الكبير حيث يرى تمامية الكبرى. واضح ان شاء الله. هذا هو الشخصية الأولى. أما الشخصية الثانية عبد العزيز العبدي فلا يوجد طريق كبروي ولا صغروي لإثبات وثاقته، ما له توثيق ولا توجد كبرى كلية يمكن إثبات وثاقته، ولأجل هذا قد يتوقف في العمل بهذه الرواية. نعم هناك مبنى يا شيخنا الصفار يمكن من خلاله تتميم العمل بالرواية، في مبنى وإن لم تثبت وثاقة عبد العزيز العبدي، ثبتت لو ما ثبتت، وهي ما هو المبنى؟ مبنى أصحاب الإجماع، حيث بحث في علم الرجال أن هناك شخصيات تسمى بأصحاب الإجماع، ومنهم ابن محبوب الحسن بن محبوب، حيث نقل الشيخ الطوسي في العدة أن العصابة عملت بروايات جماعة وسماهم، ومنهم الحسن بن محبوب كشيها الشيخ في العدة نقل عن الكشي. نعم نعم لأنه كتاب الكشي الشيخ هو وصلنا عن طريق الشيخ خلاصة التهذيب. نعم فإذا الشيخ الطوسي في العدة ذكر أن العصابة أجمعت على العمل بروايات جماعة ويسمى أصحاب الإجماع الكبير 18، ومنهم الحسن بن محبوب، عندنا إجماع الثلاثة وعندنا إجماع الستة وعندنا إجماع 18. فما معنى أن الأصحاب عملوا بروايات ابن محبوب؟ شنو يعني بروايات هؤلاء؟ فهم بعض الأعلام أنه متى ما ثبت أن الرواية لأحد هؤلاء، متى ثبتت أن هذه رواية ابن محبوب، فإذا الأصحاب عملوا بها. فالمهم أن يثبت أنها رواية ما؟ ابن محبوب. بعدين عقب ابن محبوب هو يروي عمن أن علاقة، المهم أن تثبت أنها رواية. ومتى تثبت أنها رواية ابن محبوب؟ إذا عندنا سند صحيح من طرفنا إلى طرف من؟ إلى ابن محبوب. أما بعد ابن محبوب شنو ما ننظر إليه، نغمض عيوننا ونعمل بالرواية، لأن الأصحاب عملوا بروايات ابن. وإذا شفنا الرواية اللي ينقلها الكليني، والكليني ينقلها عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن ابن محبوب، إذا ثبت أن هذه رواية رواها من؟ ابن محبوب. لأن عندنا نحن طريق صحيح إلى من؟ ابن محبوب. إذا ثبت أن هذه رواية ابن، فيشملها كبرى أن الأصحاب عملوا بروايات ابن محبوب، فإذا الرواية تكون تامة فيعمل بها. نظير ما ذكرنا عندما ابن الشيخ أن الأصحاب عملوا بروايات بني فضل، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. متى ما ثبتت أنها رواية بني فضل نأخذ بها. هو ابن الشيخ رواية بنو فضل. فإذا هذا على هذا المبنى يمكن تتميم العمل بالرواية. وقد أشرنا في محله، ما أدري في المكاسب، أشرنا إلى أن هناك خلاف في ما هو المراد من أن الأصحاب عملوا بروايات هؤلاء. هل هذا المعنى الذي شرحنا أو له معنى آخر؟ يطلب تفصيل ذلك في وين؟ في علم الرجال. أنا ذكرت 4 أو 5 محتملات في المراد من هذه العبارة. إذن الرواية من حيث السند يعني فيها مشكلة فقط حمزة ابنه أو عبد العزيز العبدي، وبعضهم حاول أن يدعي الانجبار بعمل المشهور، ولكن لم يحرز استناد المشهور القدماء إلى هذه الرواية حتى نستدل بكبرى الانجبار. إذن هذا من حيث سند الرواية. أما من حيث دلالة الرواية ففيها كلام وبحث وخلاف، يأتي إن شاء الله التعرض إلى دلالة الرواية غدا، وباقي الروايات نبحثها أيضا سندا ودلالة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.